الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث المطلب الأول من المطلبين اللذين استفادهما السيد الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف من آية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو دعوى أن الخلافة هنا خلافة عن الله. وقد تقدم أنه لا يمكن إثبات ذلك من نفس الآية الكريمة، لأنه لا توجد فيها أي قرينة تثبت أن الخلافة هنا خلافة عن الله أو خلافة عن المخلوق الأرضي السابق، إلا أننا ذكرنا في الدرس السابق أن النص الصحيح المعتبر موجود في المقام، وهو يعين أحد المحتملين بنحو الحجية التعبدية، ومع وجوده لا محيط عن الالتزام بمضمونه لأنه مستجمع لشرائط حجية سندا ودلالة. لكن الذي يظهر لنا أيها الإخوة أنه إلى هنا كان ظاهر الوجود والكلمة التلازم بين القول فهل كتبت وذكرت بروحية التلازم بين القول بأنه كان هناك مخلوق أرضي سابق وقول الخلافة هنا خلافة عن ذلك، أو لم يكن فتكون الخلافة خلافة عن الله سبحانه وتعالى، مع أن هذه الملازمة غير بينة ولا مبينة، فقد يلتزم بوجود مخلوق سابق على الأرض، ومع ذلك يلتزم بأن الخلافة هنا خلافة عن الله، وهذا يكفر لنا على بعض الوجود. قول الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيقال أتجعل فيها خليفة عنك، مثلا لو دل دليل على أن الخلاف عن الله، من يفسد فيها ويسفك الدماء، ويقول الملائكة قد استفادوا ذلك من وجود مخلوق سابق يسفك في الأرض الدماء ويفسد فيها، فإنه لا تلازم بين وجود مخلوق سابق هو الذي بعث التحطم من الملائكة بقولهم أتجعل فيها بنحو الاستفسار والاستغراب وإثارة الحفيظة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لا تلازم بين ذلك وبين القول بأن الخلافة حينئذ هي خلافة لذلك المخلوق السابق، فقد يكون هذا المخلوق السابق أيضا على نحو الاحتمال الفرض البدوي أيضا هو خليفة، لكنه خليفة ظلوم جهول أفسد في الأرض وسفك الدماء، فيكون الخليفة الثاني لله بعد ذلك الخليفة الأول، قوله بعده لا يدل أنه خليفته، بل يكون خليفة لله بعده، فيمكن أن يكون هذا هو المراد من الآية الكريمة، فإنه لا تلازم بين بعديته لذلك المخلوق وبين كونه خليفة عن ذلك المخلوق، فيمكن أن يكون المراد، لا أريد أن أقول هذا متعين من نفس الآية ما معلوم في شيء، قلنا الآية مجملة من هذه الجهة لا تثبت وجود مخلوق سابق أو عدمه، لأنه يمكن أن يكون الملائكة قد قالوا ذلك نتيجة معرفتهم بالطبيعة الأرضية ومعرفتهم بطبيعة هذا المخلوق الجديد وأنه يعيش عالم المادة هو وأبنائه، وقد يكون من جهة رؤيتهم مخلوق سابق على الأرض، ومن جهة الخلافة هم تقدم أنه لا يوجد ما يجعلنا نجزم، إذن فالآية منفتحة على أكثر من احتمال فيما يرتبط بوجود خلق قبله أو عدم وجوده، وهذا من الأبواب الأقل العملي فيه نقصي محل بحثنا، إنما المهم هو البحث في الخليفة. فنقول يوجد نقص واضح وصريح على معتبر السند، واضح الدلالة على أنه كان هناك مخلوط سابق على الأرض، وأن الخلافة ليست عن ذلك المخلوط، ليست خلافة لذلك المخلوط، بل الخلافة في المقام هي خلافة لله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بهذا المطلب الأول من النص، وإلا ففي النص دلالة أخرى تنقض أساس نظرية السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف، لأنها ترتبط بالمطلب الثاني من مطلبي السيد الشهيد، وحيث أن الرواية واحدة لا بد من أن نقرأ ما يرتبط أيضا بالمطلب الثاني هنا، ونشيل ونحن نلحق المطلب الثاني إلى هذه الرواية. وهذا المطلب الثاني هو أن الرواية صريحة في أن الاستخلاف استخلاف عن الله على مستوى المطلب الأول، وهو استخلاف لشخص آدم ولخصوص الأنبياء على مستوى المطلب الثاني، ليس لمطلق الجنس البشري كما يظهر من سيد الشهيد، وكما يظهر من السيد الطباطبائي كما أشرنا البارحة موافقته على ذلك. النص هو ما رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في أحد أهم كتبه، وهو كتاب علل الشرائع. أنا بالفعل أنقل الرواية أيها الإخوة من تفسير نور الثقلين الجزء الأول صفحة 51، في ذي التفسير: وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. لا نفس المادة، لكن علل الشرائع ما كان عندي، أنا طبقته مع علل الشرائع، ما كان بحوزتي فعلا نقل كتاب علل الشرائع. ذلك فهو بالاصل عندي، لكن الان فعلا ما كان عندي، اخذه احد الاخوان مني. وحيث انني احتجت بالاتيان بالمصدر الى اخره، فبعد التطبيق رايت ان المتن نفس المتن، وان فلا حجيه في هذا لو انه خالف متن نفس كتاب على الشرائع، نفس المتن والسند نفس السند، الا انني انقله من هنا نتيجه ان ذاك لم يتسنى لي المجيء به الى هنا. في كتاب علل الشرائع حدثنا محمد بن الحسن، قال حدثنا محمد بن الحسن الستار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن جابر عن ابي جعفر عليهما السلام. الشيخ الصدوق شيخ محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، وهو من اجلاء الطائفه، فله اراء خاصه ذاك الصناعه، بل نشر ومن الاجلاء يقينان. قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار من اجلاء الكمين ايضا، عن احمد بن محمد بن عيسى واضح، عن الحسن بن محبوب هو من اصحاب الاجماع على بعض الاراء والنظريات، ما في داعي بعد ان نكمل السند. لكن على اي حال افترضوا ناقشنا في أن الحسن بن محبوب لا يروي إلا عن ثقة، أو ناقشنا في أنه إذا انتهى السند إلى أحد أصحاب الإجماع، ناقشنا في أنه لا يحتاج إلى النظر في من بعده في السند، يروي عن عمرو بن أبي المقدام. عمرو بن أبي المقدام أيها الإخوة لا شك في وثاقته، هناك روايات وكلمات تدل على وثاقته، ولا أقل من جهة أن ابن أبي عمير يروي عنه وعلى المبنى الصحيح، خصوصا أن صاحب النظرية وهو السيد الصادق يمكن توثيقه، ولا يتعارض فيه الجرح والتعديل حتى يزغزغ ويقال بأنه ماذا، وقد اعترف بوثاقته من لا يقبل هذا المبنى أيضا، مبنى رواية أحد الثلاثة عن شخص وأنه يجب الوثاقة، وهو السيد الخوري في المعجم، فإنه وثقه صريحا وهو يترجم له. وإن كنت لم أستطع أن أعرف جدا وجه توثيقه له، لأن المباني التي على أساسها يوثق هذا الرجل لا يبني على أحد السيد الخوئي. نعم ورد في أسانيد كامل الزيارات والسيد الخوئي، تعادى عن هذا في الطبعة الأخيرة من المعجم، وهذا التوثيق موجود في هذه الطبعة. على أي حال ظاهرا لا يفقد الالتباس، أنا الذي أحدثه أن وثاقته الموجودة في المعجم مبنية على كامل الزيارات، لأنه هو المبنى الذي يبني عليه، لكن المفروض فيها طبعا أن السيد تراجع. ولكن مع ذلك أنا قرأت ترجمته، ما كنت الدليل ذاك للسيد يكون لوثاقته، يمكن أن يكون هذا المستند غير كامل الزيارات، فقد يكونون غير ملتفتين عن الكلمات ثقة الوقار على أي حال الصحيح عندنا هو وثاقة الرجل بالقرائن برواية الأجلة عنه بكثرة بنفس رواية أكثر من واحد من الثلاثة عنه وعلى ما هو الصحيح أيضا برواية الحكم بن محمود عنه في هذه الرواية بناء على أن كل أصحاب الإجماع لا يرون إلا على الثقة. على أي حال عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر جابر فيه بحث شيئا ما أيها الإخوة لأن الصحيح عندنا وعند السيد الخوري وعند أكثر الرجالين وطاقة الرجل فربما ضرب إلى جلالته المنطقة أيضا. عن أبي جعفر عليه السلام السند قد يقال مو فقط معتبر أيضا صحيح مالي. على هذا الأساس نقول عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لما أحب أن يخلق خلقا بيده وذلك بعد مضي الجن والنسنات في الأرض 7000 سنة قال ولما كان من شأنه أن يخلق آدم عليه السلام للذي أراد من التدبير والتقدير لما هو مكونه في السماوات والأرض وعلمه أو علمه لما أراد منه من ذلك كله كشط عن أطباق السماوات ثم قال للملائكة يعني فتح لهم النافلة ليطلعوا على الخلق الأول الجن والنسنان انظروا إلى أهل الأرض من خلقه من الجن والنسنان فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وأسفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم أن قالوا يا رب أنت العزيز القادر الجبار القادر العظيم الشأن وهذا خلقك الضعيف الذليل في أرضك يتقلبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويستمتعون بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام لا تأسف ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وترى وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك فلما سمع الله ذلك من الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة لي عليهم فيكون حجة لي عليهم في أرضي على خلقي فقالت الملائكة سبحانك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا فاجعله منا فإنا لا نفسد في الأرض ولا نسفك الدماء قال الله جل جلاله يا ملائكتي إني أعلم ما لا تعلمون إني أريد أن أخلق خلقا بيدي أجعل ذريته أنبياء مرسلين وعبادا صالحين وأئمة مهتدين وأجعلهم خلفائي على خلقي خلافا لآدم وللأنبياء والمرسلين والأئمة من نسله خلفائي على خلقي في أرضي ينهونهم عن المعاصي وينذرونهم عذابي ويهدونهم إلى طاعتي ويسلكون بهم إلى طريق سبيلي وأجعلهم حجة لي أجعلهم حجة لي عذرا أو نذرا وأبين النسنات أقطع من الأرض من أرض فأطهرها منهم من الإدانة القطع وأنقل مردة الجن العصاة عن ذريتي وخلقي وخيرتي وأشكيهم في الهواء وفي أقطار الأرض لئلا يجارون نسل خلقي وأجعل بين الجن وبين خلقي حجابا ولا يرى نسل خلقي الجن ولا يوارثوهم ولا يخالطونهم ولا يجالسونهم طبعا عطاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم لنفسي اسكنتهم مساكن الغفار واوردتهم موائدهم ولا ابالي. فقالت الملائكة: يا رب نفعل ما شئت، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتمام الحديث متصلا بهذا مذكورا كذا في الحجر، يعني في سورة الحجر عند قوله تعالى: إني خالق بشرا من فضل من حماء النفس. معنى شيء الآن بتمام الحديث، صح الشائع في الحديث، الحديث سندا صحيح دلالته واضحة على أن خلقه كان في الأرض يعصي ويسفك الدماء قبل آدم، دلالته واضحة ايضا على ان الخليفة هو خصوص شخص ادم والانبياء والائمة من نفسه لا مطلق البشر، حتى الغفار حتى الجاهلين حتى الظالمين. وواضح في ان المكناس الله قطع نفسه من الارض وان الجن لا يزال موجودا غاية الامر مفصولا عن الانسان. وهل حقائق لا يوجد لا علم ولا عقل ولا نقل يمنعها او يرفضها ما دام ممكنا بل تؤيده الشواهد، ها؟ وقد ورد فيه النص الصحيح سندا ودلالة، فما المانع أيها الإخوة من أن نلتزم بهذا النص؟ فيكون خلق الملائكة خلق السابقين هو الذي أوجب تحجب الملائكة، بالإضافة إلى فما المشكلة في القرون بالإضافة إلى التوجه إلى أن عالم الأرض عالم المادة والطبيعة ولا ينفك عن هذه الأمور وعن الشعور، فليكن ذلك مشكلة، إلا أنه فيما يقرب بمحل الحديث واضح أن الخلافة ابن خلاف عن الله ابن جاعل خليفة ديني صريح الرواية. ومن جهة ثانية واضح في أن الخليفة لله ليس هو مطلق الإنسان على الأرض حتى نقضي الحقوق المدنية بل التشريعية، بل هو خصوص منصب الحديث هنا عن خصوص منصب الخلافة التشريعية. وهذه الخلافة التشريعية وأن الخلافة التكوينية لم يكن للأنبياء على الناس، بل على العكس من ذلك أكثر الأنبياء كانوا مظلومين مقهورين على هذه الأرض. لا على أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى هو حسن، أي ما في أي مشكلة في مستوى اتصال حلقات السند، واضح جدا السند من الأسانيد المهمة والقوية والجيدة، وأكثر من أجلاء العلماء وأشخاص عاديين. وعلى هذا الأساس نقول هالرواية ما ذكر فيها ممكن ثبوتها مؤيد إثباتا بكثير من الروايات الضعيفة، على غير مستثنى عن شواهد حجية أنه كان مكناس وكان جن موجود الروايات في نفس هذا المكان، ومجموعة في هذا التفسير الشريف وفي تفسير البرهان كما عشرنا البارحة وأعطينا المصدر. إذا فما دامت الآية الكريمة تحتمل كلا الوجهين، ما دامت الآية الكريمة تحتمل كلا الوجهين وهي الخلافة عن الله والخلافة عن المخلوق السابق، فإنه وإن كان التأييد للخلاف عن الله أقول ما دام لا يبلغ مستوى الظهور فلا يمكن الاستدلال بنفس الآية الكريمة على تعيين أنه الخليفة من هو لاحتمال العقد الذكري بين الملائكة والله كما أشرنا البارحة. يبقى أن النص المعتبر الصحيح الصريح الواضح الدلالة والثبات دل على أن الخلافة هنا عن الله فلا محيط لنا من الاجتزاء. وبهذا يتضح الحديث في المطلب الثاني أيضا من ذيل الرواية أن الخلافة مو لنوع الجنس الآدمي ولا لنوع الجنس البشري، ها؟ بل هو لخصوص النبي ونفسه من الأنبياء الذين لهم حق الحجية على الخلق من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك وحيث إن المطلب الثاني من مطلبي السيد أعلى الله مقامه الشريف قد صار موضعا للبحث فإننا نبحثه مختصرا، حيث إن المطلب الثاني قد تقدم أنه استدل عليه أدلة ثلاثة، وحيث إن البحث في المطلب الثاني يظهر منه الحديث في الآيتين الثانية والثالثة من آيات الخلائف والخلفاء فإننا نجد لزوما علينا أن نتعرض للمطلب الثاني بأدلته الثلاثة التي ذكرها وعرضناها عند عرض النظرية. المطلب الثاني هو دعوة أن المستخلاف، إذا المطلب الأول قبلناه من السيد الشهيد لكن لا بدلالته بدليله بل منها والنص المحتوى أن الخلافة هنا خلافة عن الله مو خلافة عن الخلق السابق، وأن الخلافة هنا منصب تشريعي لأن الرواية ظاهرة في المنصب التشريعي مو خلافة تكوينية. فهو منصب الحجية أعطاه الله على الناس وعلى الخلق وعلى البشر. المطلب الثاني هو دعوة كون المستخلف الجنس البشري لا شخص آدم. وقد تقدم عنه رحمه الله استدل عليه بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن اعتراض الملائكة أو تحقرهم لا يمكن أن يكون بسبب آدم عليه السلام لكونه الطائر المقدس الذي لا يفسك الدماء ولا يفسك في الأرض يقينا، بل هو بسبب الجنس البشري الذي يقع منه الفساد وفسك الدماء. إذا اعتراض الملائكة لا يتناسب مع كون الخليفة هو خصوص آدم، هذا هو دليله الأول، وهذا الدليل جوابه واضح فيمكن أن يجاب عليه أولا، لأن هذا الكلام يصح لو كان الملائكة يعرفون آدم وما عليهم الخواص والقابليات، ها، وأنه نبي مصطفى مجتبى من أنبياء الله، والحال أن آدم مخلوق من التراب ولا الطرب ولا الغرابة في هذا الاقتراب، أن يكون الناس فقط وفقط عرفوا الطبائع الأولية لآدم والعناصر الأولية دون الاصطفاء والاجتباء له على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الطبيعة الأولية شبه طبيعة قادمة بأن نصدر منها الفساد وتقتل الطبيعة المادية وحتى عمير. وعلى هذا الأساس فيمكن أن يكون قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد في الأرض ويفسد الدماء، والنظر إلى طبيعة الأمور الأولية، فإنه من قال بأن الملائكة كانوا مطلعين على أن هذا المخلوق الأرضي الذي أخذ من التراب وخلق من صلصال من حمأ مسنون أنه سيكون بعد ذلك مصطفى ومجتبى ومعصوم عن الخطأ والزلل وإلى آخره. أول الكلام أنه حينما جرى هذا الحوار كان هذا الأمر كله واضح للملائكة. ثانيا سلمنا أن لا يكون المراد هو آدم مباشرة، ولكن ما المانع من أن يكون الخليفة هو آدم، ولكنهم كانوا يعرفون أن طبيعة الأمور وأن آدم نبي وأن آدم مجتبى وأن آدم مصطفى وهو إلى آخره، وأن اعتراضهم على جعل الخليفة بلحاظ ما سيكون من نسل هذا الآدم في الأرض من سفك الدماء، وقد طبقت نبوءتهم في نفس أولادهم، فإن قابيل ما الذي فعله مع هابيل من الفساد وفك الدماء، فقد يكون اعتراضهم من جهة أن هذا الخليفة ليس كله من سلخ وجنس آدم الخليفة، بل إن آدم الخليفة سيكون من هناك يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فيكون إثارة التحفظ أو الاستفسار أو الاعتراض إن صح التعبير بلحاظ علمهم بما سيكون وبما سيصدر، لو فرضنا أنهم عالمين بما سيصدر من هذا المخلوق الطائر المقدس على تقدير كونهم عارفين به، فتألمنا أنهم عارفون بطهارته وقدسته واصطفائه واشتباهه بلحاظ ما سيصدر من الخليفة من تسميه من الفساد وإلى ما هنالك. فيكون الخليفة هو آدم إلا أن التحفظ والاعتراض بلحاظ نفسه لحاظ نفسه آدم، وأنك كيف تجعل في الأرض من نفس هذا الخليفة من يكون الآدم؟ لا تقبل بشكل صريح هذا المعنى ولا ترفضه أيضا، فهو محتمل ويمكن أن يكون التحفظ من هذه الجهة. ثانيا هذا، ثالثا سلمنا أيضا أن هؤلاء لا يكون المراد مباشرة هو آدم من قولهم، فقد يكون ذلك من جهة معرفة طبيعة الأمور، من جهة مخالفة هذا المخلوق الجديد بنسله للمخلوقات التي كانت سابقا، وقد ورد النص الصحيح بأنها كانت من الجن والنسلات وأنهم كانوا يفسدون في الأرض ويفسدون الدماء. وعلى هذا الأساس فمجرد قول الملائكة تجعل فيها ويفسد فيها ويفسد الدماء لا يدل على أن الخليفة في الآية الكريمة هو الجنس البشري، فقد يكون الخليفة آدم على نبينا وآله وعلى الصلاة والسلام، ويوجد كثر من تخريج معقول لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد كل الدماء. هذا هو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة. الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي استدل بها. الأمر الثاني أن المخاطب في الآيتين الثانية والثالثة. الثانية سورة الأعراف 69 قوله تعالى إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، والآية الثالثة قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض يونس آية 14. إن المخاطب في الآيتين هو الجماعة البشرية في مرحلتين زمنيتين لا طائفة خاصة منهم كالأنبياء أو الأوصياء، وتلك الآيتين تتحدثان عن الخلافة، فثبت أن المستخلف الجماعة البشرية لا خصوص آدم عليه السلام أو فئة خاصة وهم الأنبياء من نسل من الناس. هذا الكلام أيها الإخوة جوابه واضح، وكان أقل مراجع للسيد أعلى الله مقامه الشريف للآيتين توجد اتضاح الجواب على هذا الاستدلال. أولا لا دليل على أنهم على أن جعلهم خلفاء أو خلائف في الآيتين هو الخلاف عن الله سبحانه. ماكو تعهد في القرآن أن كل مورد استعملت فيها كلمة خليفة أو خلفاء أو خلائف يعني خلاف عن الله كما في آية آدم. ماكو هكذا تعهد. ما أكثر الألفاظ التي تتحمل الخلاف عن الله الخلاف عن شخص آخر. ها؟ وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب أنه لا دليل. وقد افترض السيد على الله مقامه أن خلفاء وخلائف في الآيتين بنفس المعنى الموجود فيه آية عبادة. أولا يعني يبرز احتمال الفرق مع عدم وجود دليل يدل على وحدة المعنى من الخلافة التي ثبت أنها ضمن التشريع هناك لآدم وأبناء آدم، أو قل على الأقل ثبت أنها خلافة عن الله هناك. لا دليل على أنه هنا هي خلافة عن الله في الآيتين الكريمتين. وحينئذ فتختلف الخلافة احتمالا طبعا في الآيتين عن الآية الأولى موضوعا، بحيث تلك خلافة عن الله وهذه خلافة عن من كان قبله من الناس كما قال إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ثم جعلناكم خلائف. ما أريد أقول أن من بعد قوم نوح يعني خلفاء عن قوم نوح، خلفاء من بعد قوم نوح عنهم أو خلفاء عن الله كلاهما محتمل، مو كما يظهر من كلام بعض أجلاء تلامذة السيد الشهيد ونقلنا كلامه البارحة أن الظاهر من كلامه أن الآيتين خلافة عن، فإن التعدي ببعد لا تعطي معنى عن في المقام، أو خلائف في الأرض بعد القوم السابقين عليهم في سورة يونس. أيوة لا يعطي هذا المعنى. إذا فنقول يحتمل في الآيتين أن تكون الخلافة عن الله كما في آية آدم، ويحتمل أن لا تكون، أن تكون عن المخلوقات الذين كانوا قبلهم، ولا دافع لهذا الاحتمال. وما لم يتعين الاحتمال الذي أفاده السيد الشهيد فكيف يستدل بالآيتين على أن الخلافة هنا بنفس المعنى حتى يثبت أن المستخلف هو الجنس البشري. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن الخلافة في الآيتين هي خلافة عن الله تعالى لا دليل على كون الخلافة هنا بمعنى المنصب التشريعي الذي يجعل لهم حق الإمارة والحكم في الأرض. ما كنت فيه هل نفترض خلافة عن الله قد تكون خلافة هناك عن الله تشريعيا وهنا خلافة عن الله تكوينيا بمعنى هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. فإن الخلافة كما يمكن أن تكون خلافة تشريعية يمكن أن تكون خلافة تكوينية أيضا، خصوصا وأن الخلافة التشريعية في المقام لا يمكن أن تكون هي المراد لخصوصية في الموردين في الآيتين. أما الآية الأولى وهي آية سورة الأعراف 69 فإنها تتحدث عن قوم هود، عن عاد قوم هود في حال كفرهم قال عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. آية 65. إلى آية 72 الآيات الكريمات نحن في غنى وحن استعراض هذا تمامها تتحدث عن حوار بين هود وبين عاد قوم هود وكيف أنهم وقفوا موقف الرفض لدعوة هذا النبي وللإيمان بالله وللإيمان به ولاتباعه وأنه قرب لهم البعيد وأنذرهم ودعاهم وحذرهم وذكرهم أيضا بأن الله عز وجل كيف أهلك قوم نوح واستخلفهم في الأرض بعد قوم نوح ومع ذلك كان الجواب منهم هو الرفض المطلق للإيمان به ورفض اتباعه ورفض اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى ورفض نبوته. فهل يلتزموا السيد رحمه الله وقامه أن هؤلاء هم خلفاء ولهم المنصب التشريعي عن الله في حال كفرهم والحديث عن استخلافهم في حال كفرهم والحال أن مظيفه واضحة وصريحة في أن هذا الاستخلاف لا يكون إلا للأمة المسلمة بالمعنى العرب ولو المسلمة في عهد هود أو المسلمة في عهد إبراهيم أو المسلمة يعني المسلمة بالمعنى العرب يعني بالربوبية والألوهية وبحركة الأنبياء الذين هم حجج الله عليهم هؤلاء هم المستخلفون بنحو المنطق التشريعي لو سلم فهو الذي مرر له. الآية الكريمة تتحدث هنا يقينا عن الاستخلاف التكويني يعني عن إهلاك قوم نوح وإنشاء هؤلاء القوم هود الذين هم عاد إنشاؤهم في الأرض واستعمارهم فيها وهذه خلافة واضحة بأنها خلافة تكوينية لا خلافة تشريعية يعطى على أساسها حق حاكمية وهذا جدا واضح أدنى التفات إلى الآية مع سياقها وقصتها وإصرارهم على الكفر قبل الآية وبعدها في نفس الجو وفي نفس السياق يعطي هذا المعنى بشكل واضح تماما. وكذلك آيات سورة يونس على نبينا وآله عليه السلام فإنها ظاهرة جدا في الخلافة التكوينية حيث ذكر هؤلاء الناس بالقرون السابقة وأهلها حيث أهلكهم الله سبحانه لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ثم توعدهم بأنه استخلفهم في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون لننظر كيف تعملون. راجع سورة يونس الآيات من الآية 11 إلى الآية 14 أيضا مثل جو سورة الأعراف وحوار نبي الله يونس مع قومه فإن نبي الله يونس كان في مقام التحذير لقومه وأنه إذا لا تؤمنون مهلككم كما أهلك الذين من قبلكم فإنكم خلفاء لهم في هذه الأرض. وواضح أن الحديث هنا عن الخلافة التكوينية التي لا تعطي أي منصب تشريعي من قريب أو بعيد وواضح هنا أن الخلافة خلافة عن أولئك من حق القرائن المحتفة بالسياق وهو ظاهر جدا في الاستخلاف التكويني على قاعدة قوله تعالى هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها ولا ظهور للآية أصلا في منصب الاستخلاف التشريعي. على أننا نقول هذا يحتاج بحث مطول نحن لسنا بصدده ما دام لك الدليل في روح الادفاع على أننا نقول أعطي نتيجة بحث الخلافة بدون تعرض للبحث كله وجمع كل آيات الخلافة في القرآن لأن أكثر آيات الاستخلاف آيات الاستخلاف هي من هذا القبيل كما لا يخفى على من راجعها ولا أدري ما هو الملزم لتفسير الاستخلاف في تمامها في تمام الآيات بمعنى واحد مع أن قسما منها يتحدث بوضوح عن استخلاف خصوص الأمم الكافرة كما في الآيتين السابقتين والذي يتحصل لنا من النظر في مجموع هذه الآيات أن الاستخلاف في القرآن الكريم على نحوين النحو الأول استخلاف تشريعي خاص لخط الأنبياء من آدم عليه السلام إلى آخر البشرية بخط الأنبياء وأصياء الأنبياء. وهذا نحو من الاستخلاف قد صار واضح الدلالة. وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة فيه ببركة في هذا النص الصحيح. وآيات أخرى من هذا القبيل كآية داود: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة احكم بين الناس بالحق. واضح هناك أن الخلافة هي الرب التشريعي والخلافة التكوينية. ها؟ الثاني استخلاف عام للبشر تكويني للجماعة البشرية على الأرض. وهذا الاستخلاف حتى لو سلم أنه عن الله لكنه استخلاف تكويني عن الله لا استخلاف تشريعي. وهذا الاستخلاف حتى لو سلم أنه عن الله واضح لكن لو سلم فهو لا يعني الحاكمية كما هو واضح بل ما فات له بالمناطق التشريعية من قريب أو بعيد. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يستفاد منه أي تشريعي للأمة المستخلف بهذا النحو من الحال الاستخلاف. والآيتان الكريمتان الثانية والثالثة واضحتان في الحديث عن هذا النحو من أنحاء الاستخلاف. إذن بهذا يتضح أن الأمر الثاني من الأمور التي استدل بها السيد الشيخ على أنه في الآية الأولى الاستخلاف هو للجنس الآدمي ولخصوص آدم واضح جوابه. وقد اطلح بها أيضا الجواب على الآيتين على أصل الاستدلال بالآيتين الثانية والثالثة لإطلاق حق الخلافة بنحو الحق التشريعي في الحاكمية وإدارة شؤون الكون تشريعيا. وبهذا يبطل الاستدلال بثلاث آيات من الآيات التي استدل بها السيد الشهيد على نظريته. طبعا يبقى الآية الأولى صحيح الاستدلال بها ولكن لا بالنحو الذي استدل به لإعطاء حق الحاكمية لكل البشر من خصوص آدم بمقتضى النص الصحيح. الأمر الثالث من الأمور التي استدل بها الأمر الثالث يأتي إن شاء الله لأن فيه نقطة مهمة وبه ينتسف الاستدلال بالآية الخامسة. نقطة آية داود واضح أنه استخلاف لشخصه داود ولكل البشر. يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.